الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله النبي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذا درس من دروس الحديث النبوي ومع كتاب عظيم في أحاديث الأحكام، ألا وهو عمدة الأحكام للحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى. انتهينا من كتاب الطهارة، ونبدأ اليوم بإذن الله تعالى في كتاب الصلاة. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب الصلاة باب المواقيت. بعد أن انتهى المؤلف رحمه الله تعالى من الأحاديث المتعلقة بالطهارة وأحاديث الطهارة، ابتدأ بها المؤلف في الأساس على طريقة الفقهاء، لأن باب الطهارة هو أوسع الأبواب المتعلقة بالصلاة. يعني شروط الصلاة كثيرة، ومن أهمها إن لم يكن أهم شرط من شروطها هو شرط الوقت، إلا أن الطهارة بابها واسع وأحاديثها كثيرة ومسائلها كثيرة ومتفرعة، فلذلك يبتدئ بها الفقهاء. فبعد ذلك يبدأ الفقهاء عادة بكتاب الصلاة بعد أن ينتهوا من الطهارة. الصلاة هي أول الأركان العملية بعد الشهادتين، ركن من أركان الإسلام، وهي أول الأركان العملية بعد الشهادتين، وهي أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة. لذلك يجب على كل مسلم أن يعنى بالصلاة تعلما وتفقها وتدبرا ومعرفة لأهميتها وفضيلتها ومكانتها، حتى من كان يحافظ على الصلاة ليزدد حفاظا عليها، ومن كان مقصرا فليتب إلى ربه وليرجع وليحافظ على هذه الصلاة التي هي عمود الإسلام. الصلاة شأنها في الإسلام عظيم، هي ركن من أركان الإسلام، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة. الصلاة هي التي أجمع الصحابة على أن من تركها فقد كفر، أجمع الصحابة على أن من ترك الصلاة فقد كفر. يقول عبد الله بن شقيق: ما كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يرون شيئا تركه كفر إلا الصلاة. أمرها عظيم وشأنها عظيم. يقول عمر رضي الله عنه: لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة، وهو في النزع بعد أن طعن، وهو في النزع يقوم يقول: أصلى الناس؟ هل صلى الناس؟ أول ما كان يسأل عنه رضي الله عنه: هل صلى الناس؟ ثم قال: لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة. الصلاة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من تركها فقد كفر. العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يغير على قوم في القتال، وأراد أن يغير على قوم، أنظرهم إلى الفجر، فإذا سمعهم أذنوا تركهم، أي أنهم من المسلمين، فإذا لم يؤذنوا أغار عليهم، أي أنهم من الكفار. وهذا دليل على أن شعائر الإسلام الظاهرة أهمها مع إقامة التوحيد إقامة الأذان والصلاة. أيضا الصلاة هي عمود الإسلام، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ: ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه؟ رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله. والعمود هو الأساس الذي يبنى عليه البيت، فإذا سقط العمود سقط البيت وسقطت الخيمة. عمودها الرئيسي والأساسي إذا سقط سقطت الخيمة. ولذلك روى أبو داود والترمذي والنسائي بسند صحيح عن حريث بن قبيصة قال: قدمت المدينة، مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، فقلت: اللهم يسر لي جليسا صالحا. قال: فجلست إلى أبي هريرة رضي الله عنه فقلت إني سألت الله أن يرزقني جليسا صالحا فحدثني بحديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم لعل الله أن ينفعني به. الآن دعا الله أن يوفق لجليس صالح فوفق لأبي هريرة، ثم بين لأبي هريرة حاجته إلى أن يسمع شيئا نافعا، فما الذي سينتقي له حافظة الإسلام أبو هريرة رضي الله عنه من الأحاديث؟ انتقى له هذا الحديث وحدثه به لأنه من الأحاديث التي ينتفع بها المؤمن. فقال أبو هريرة رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة من عمله صلاته، فإن صلحت فقد أفلح وأنجح، وإن فسدت فقد خاب وخسر. خيبة وخسران لمن فسدت صلاته، يضيع الصلوات، يصلي أحيانا ويترك أحيانا، لا يصلي الصلوات في وقتها، يضع المنبه على الدوام ولا يضع المنبه على الصلاة، يترك الصلوات، الناس تقوم جماعة في المساجد وهو يجلس في المجالس والدواوي، هذا كله من تضييع الصلاة. فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، أي يؤخرونها عن أوقاتها ويسهون عن فضيلتها وعن مكانتها وعظمتها. الصلاة عمود الإسلام، لذلك قال: أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة من عمله، من عمله أي بعد التوحيد والإيمان. فإذا حقق التوحيد والإيمان أول ما يحاسب عليه من الأعمال الصلاة، إذا صلحت هذه الصلاة فقد أفلح وأنجح، له الفلاح وله النجاح، ولا يكون الفلاح والنجاح إلا في الجنة. وأما من فسدت صلاته بأي نوع من أنواع الفساد، السهو عنها، عدم أدائها، تأخيرها عن أوقاتها، عدم إقامة شروطها وأركانها وواجباتها، فقد خاب وخسر. من وقع في هذا بفساد صلاته فقد خاب وخسر. أيضا الصلاة لمكانتها وشرفها وفضلها فرضت على النبي صلى الله عليه وسلم في المعراج، جعل الله عز وجل وقت فرضها لما عرج بالنبي صلى الله عليه وسلم، ففرضها الله عز وجل عليه مباشرة. والصلاة هي قرة عين النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال: وجعلت قرة عيني في الصلاة، ما تقر به العين وتطمئن له النفس. لذلك كان يقول: أرحنا بها يا بلال. راحة النبي صلى الله عليه وسلم إذا رجع إلى الصلاة، إذا قام إلى الصلاة، ما هو مثل حال بعض الناس الآن يقول أرحنا منها، يريد أن يتخلص من أداء الفريضة حتى يرتاح. بل إن الراحة في الصلاة، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر، اشتد عليه أمر، فزع إلى الصلاة. لماذا؟ لأنها هي الصلة بين العبد وربه. فلا بد على الإنسان أن يعرف قدر هذه الصلوات ومكانة هذه الصلاة التي هي ركن من أركان الإسلام، وهي عمود الإسلام، وأول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة، وإذا صلحت فقد أفلح وأنجح، وإذا فسدت فقد خاب وخسر، وهي التي فيها الراحة، وهي الصلة بين العبد وربه، وهي قرة عين النبي صلى الله عليه وسلم. فلا بد على الإنسان أن يعرف مكانة الصلاة وفضيلة الصلاة. الصلاة لغة هي الدعاء بخير، لها معان في اللغة، منه العطف، وأن يكون يعني فيه حنو وعطف، هذا معنى من معاني الصلاة. وأيضا من معانيها الدعاء، وصل عليهم معناه أدعو لهم، اللهم صل على آل أبي أوفى، أي دعاء لهم بالبركة. لذلك نقول: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، معناه ندعو لهم وندعو للنبي صلى الله عليه وسلم أن يذكره الله في الملأ الأعلى، كما قال أبو العالية وغيره. أما شرعا، إذا ذكرت الصلاة في الشرع وفي النصوص الشرعية من غير سياق يبين مرادها اللغوي، فإذا أطلقت الصلاة فالمراد بها هي الصلاة المعروفة، وهي العبادة ذات الأقوال والأفعال المخصوصة التي تبتدأ بالتكبير وتختتم بالتسليم. فلذلك إذا قال الله عز وجل: أقم الصلاة، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم وإقام الصلاة وذكرت الصلاة، فالمراد بها المعنى الشرعي التي هي عبادة تفتتح بالتكبير وتختتم بالتسليم. قال رحمه الله تعالى: باب المواقيت. ابتدأ من شروط صحة الصلاة بشرط الوقت، لا تصح الصلاة قبل دخول وقتها، هذا هو الأصل، أن الصلاة لا تصح قبل دخول وقتها. والمواقيت على نوعين: مواقيت زمانية ومواقيت مكانية كما في الحج. أما في الصلاة فليس فيها مواقيت مكانية، لقول النبي صلى الله عليه وسلم وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأي مكان يريد أن يصلي فيه الإنسان يجوز له أن يصلي، أي مكان أدركته فيه الصلاة فليصلي، خلا الأماكن المنهي عنها كالمقابر ودورات المياه ومعاطن الإبل ونحوها. إذن المواقيت المراد هنا هي المواقيت الزمانية، وهي أن لكل صلاة وقت محدد، وقت دخول ووقت خروج. والمواقيت للصلوات على نوعين: مواقيت موسعة ومفصلة، وهي المواقيت الخمسة: الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء. ومواقيت مختصرة خاصة بالمسافر أو من في حكمه، وهي ثلاثة مواقيت: وقت للفجر، ووقت للظهر والعصر في حال الجمع، ووقت للمغرب والعشاء في حال الجمع. إذن المواقيت خمسة، وأيضا ثلاثة: خمسة في حال الحضر، وثلاثة في حال السفر أو من كان في حكم المسافر. من كان في حكمه أي يأخذ أحكامه، كمن أصيب بغيبوبة مثلا ولم يفق إلا بعد العصر، فإنه يصلي الظهر والعصر. لماذا؟ لأنه لا زال في الوقت الموسع للصلاتين، صلاة الظهر والعصر. كذلك المرأة الحائض إذا طهرت بعد العصر فإنها تصلي الظهر والعصر، لأن هذا هو الوقت الموسع لصلاة الظهر والعصر. إذن هذه هي المواقيت، ولكل صلاة وقت دخول ووقت خروج. وبعض الصلوات لها وقت كراهة، ومثل صلاة العصر ونحوها. يقول عن أبي عمرو الشيباني، واسمه سعد بن إياس. سعد بن إياس هذا مخضرم، والمخضرم هو من أدرك زمن النبي صلى الله عليه وسلم لكنه لم يلتقي بالنبي صلى الله عليه وسلم، يسمى المخضرم، وهو متفق على توثيقه، وهو الذي قال بعث النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أرعى إبلا لأهلي بكاظمة. كاظمة شمال شرق الجهراء الآن في الكويت، كانت مراعيهم في هذه الأماكن. فبعث النبي صلى الله عليه وسلم ووصل خبر الإسلام إليهم في بداية البعثة وهم في هذه البلاد. سعد بن إياس أبو عمرو الشيباني يقول حدثني صاحب هذه الدار، وأشار بيده إلى دار عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي العمل أحب إلى الله. عبد الله بن مسعود رضي الله عنه لحرصه ولمحبته للفضيلة سأل النبي صلى الله عليه وسلم أي العمل أحب إلى الله سبحانه وتعالى. صحابة هذه أسئلتهم، لا يبدأون ويسألون الناس أي العمل الذي يجزئ أن أفعله، بل ما هو العمل الذي يحبه الله عز وجل، ما هو العمل الأفضل، ما هو العمل الأكمل، يطلبون معالي الأمور. لذلك كان لهم شرف الصحبة وكانت لهم الفضيلة العالية، فلذلك كان يسأل أي العمل أحب إلى الله سبحانه وتعالى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة على وقتها. ابتدأ النبي صلى الله عليه وسلم بفضيلة الصلاة، لأن السؤال كان عن العبادات العملية، أما مطلق العبادات فأفضل شيء وأفضل ما يحبه الله عز وجل هو الإيمان بالله ورسوله، التوحيد، كما ثبت في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أي العمل أفضل مطلقا فقال إيمان بالله ورسوله. لكن المراد هنا الأعمال العملية، لذلك ذكر بر الوالدين وذكر الجهاد، وهي كلها أعمال عملية، لكن ابتدأها بالصلاة على وقتها، لأن هذا هو أفضل الأعمال وأكمل الأعمال وأحبها إلى الله عز وجل. فالصلاة على وقتها، ما المراد بقوله على وقتها؟ قيل على هنا بمعنى الاستعلاء، أي على أعلى وأكمل وقتها، وهو بداية دخول وقتها. وقد ثبت هذا من حديث أم فروة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الصلاة على أول وقتها. وقيل أيضا أن معناه الصلاة على أفضل وقت حدد لها، وهو لا يخالف الأمر الأول. لماذا قالوا هذا الكلام؟ لأن بعض الصلوات يستحب تأخيرها، مثل صلاة العشاء كان النبي صلى الله عليه وسلم يؤخرها، أي في وقتها يؤخرها، ثم يقول إنه لوقتها لولا أن أشق على أمتي، أي أن هذا أفضل الأوقات لصلاة العشاء أن يؤخرها. وكذلك صلاة الظهر إذا اشتد الحر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا اشتد الحر فأبردوا في الصلاة، فإن شدة الحر من فيح جهنم. فإذا الصلاة على وقتها، أي على أكمل وقتها وأفضل وقتها، وهو أوله باستثناء حالة العشاء والظهر عند اشتداد الحر، ما لم يكن فيه مشقة على الناس، كما سيأتي معنا إن شاء الله تعالى. قال قلت ثم أي؟ قال بر الوالدين. تأمل كيف بدأ بوقت الصلاة على بر الوالدين، مع أن الله عز وجل قرن بر الوالدين بعبادته سبحانه وتعالى، فذكر الله عز وجل في آيات كثيرة فضل الله عز وجل وأن يقوم الإنسان بحق الله عز وجل ثم حق والديه، كما قال الله عز وجل وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، دعا إلى التوحيد سبحانه وتعالى، ثم قرن ذلك بعد ذلك أتبعه بفضل بر الوالدين لأهميته ومكانته. وهنا يبين النبي صلى الله عليه وسلم أن الصلاة على وقتها أحب إلى الله عز وجل من ذلك. أيضا ثم قال بعد ذلك ثم الجهاد في سبيل الله، وهذا أيضا يبين فضيلة بر الوالدين وفضيلة الجهاد في سبيل الله على هذا التراتب الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم. يقول بعد ذلك حدثني بهن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو استزدته لزادني، أي لو طلبت منه الزيادة لزادني عليه الصلاة والسلام. دل الحديث على وجوب الاهتمام بوقت الصلاة خاصة على أول وقتها، ولذلك قدمه على بر الوالدين وعلى الجهاد في سبيل الله، وهذا مناسبة ذكره لهذا الباب، باب المواقيت. ثم يقول رحمه الله تعالى عن عائشة رضي الله عنها قالت لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الفجر فيشهد معه نساء من المؤمنات متلفعات بمروطهن ثم يرجعن إلى بيوتهن ما يعرفهن أحد من الغلس. ثم قال المروط أكسية معلمة تكون من خز وتكون من صوف، وقوله متلفعات أي ملتحفات، والغلس اختلاط ضياء الصبح بظلمة الليل. هذا الحديث موضع الشاهد، هذا الحديث موضع الشاهد منه بيان وقت صلاة الفجر، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي صلاة الفجر بغلس، والغلس هو اختلاط النور بالظلمة مع غلبة الظلمة، يعني بداية ظهور النور في الفجر مع غلبة الظلمة، حتى إن الرجل لا يميز المرأة ولا يعرفها من شدة الغلس وشدة الظلمة. وقوله ما يعرفهن أحد، يعني من الغلس ما يعرفهن، يحتمل أن المراد ما يعرف هل هن من النساء أم من الرجال لشدة الظلمة، ويحتمل وهو الأقرب أنه ما يميز المرأة عن غيرها، يعني ما يميز هذه المرأة عن المرأة الأخرى من شدة الظلمة. وقوله من الغلس من هنا للتعليل، أي بسبب الغلس واشتداد الظلمة فإنهم لا يعرفون ولا يميزون. وسيأتي معنا في حديث أبي برزة الحديث الذي بعد الحديث القادم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينفتل من صلاة الفجر بعد أن يعرف كل واحد منا جليسه، يعني الذي يجلس يعرف الذي بجانبه. وهذا لا يعارض حديث الباب، إذ الغلس وهو ابتداء النور قد يرى الإنسان منه الوجه القريب خاصة إذا كان بجانبه، ولكنه لا يرى البعيد إلا إذا اشتد الإسفار. فهذا يدل على توافق الحديثين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبكر في صلاة الفجر مع أنه كان يقرأ من 60 إلى 100 آية، كما سيأتي معنا في حديث أبي برزة كان يقرأ من 60 إلى 100 آية في سورة البقرة، 100 آية 15 وجها، مع أنها في بعض السور المكية التي تكون قصار السور 50 ممكن 3 أوجه أو 4 أوجه. فكان يطيل القراءة وينتهي من الصلاة، ومع هذا بالكاد من كان جالسا أن يميز الذي بجانبه، أما من كان بعيدا عنه فلا يميزه، مما يعني أنه كان يصلي صلاة الفجر في أول وقتها ويبكر فيها. وهذا خلافا لمذهب الحنفية الذين يتعمدون الإسفار، أي لا يصلون إلا بعد أن تسفر ويأتي الإسفار. واستدلالهم في حديث رواه الترمذي وهو حديث صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أسفروا في الصلاة، أي أسفروا في صلاة الفجر. لكن اختلف العلماء في معنى أسفروا، فهل هو أسفروا في ابتداء دخول الصلاة، يعني إذا دخلت الصلاة فلا تصلوا حتى تروا النور مسفرا على الجو كله، أم المراد هو أن لا تبدأ الصلاة حتى تتيقنوا من دخول الفجر؟ تعرفون هناك فجر كاذب وفجر صادق، فحتى يتيقن الإنسان من دخول الفجر فإنه يسفر. فقالوا المراد بالإسفار في هذا الحديث إما أن يكون المعنى منه التأكد يقينا من دخول الفجر، وإما أن يكون المعنى أن يطيلوا في الصلاة بعد أن يدخلوا فيها. يعني لو كان يقرأ في 100 آية ولو قرأها في سورة البقرة ب10 أوجه أو 15 وجه فإنه سيطيل حتى يكون النور يعني قد اشتد وظهر زراق السماء واتضحت الأوجه كلها. لكن هذا الحديث وحديث أبي برزة يبين أن المراد بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصليها بغلس. لذلك هذا الحديث الذي استدل به بالإسفار يقول الترمذي في روايته عن رافع بن خديج أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أسفروا بالفجر فإنه أعظم للأجر. ثم قال وقد روى شعبة والثوري هذا الحديث عن محمد بن إسحاق ورواه محمد بن عجلان أيضا عن عاصم بن عمر بن قتادة وفي الباب عن أبي برزة وجابر وبلال حديث رافع بن خديج حديث حسن صحيح. ثم قال وقد رأى غير واحد من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين الإسفار بصلاة الفجر، وبه يقول سفيان الثوري وقال الشافعي وأحمد وإسحاق معنى الإسفار أن يتضح الفجر فلا يشك فيه. ما معنى الإسفار؟ ليس المراد فيه أن يرى كل شيء ويتكشف، وإنما أن يتيقن من دخول الفجر. قال ولم يروا أن معنى الإسفار تأخير الصلاة، يعني من يأتي الآن مثلا ويصلي قبل الشروق ب10 دقائق أو ربع ساعة، يعني ظنا منه أنه يتتبع الإسفار وأن هذا هو المراد بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، هذا تأخير للصلاة. إنما الصحيح أن الجماعة تقام كما هو الحال والمعهود هنا إذا تيقن من ظهور الفجر الصادق. ثم يقول طبعا في هذا الحديث فوائد كثيرة، منها أن النساء يشهدن الجماعة مع المسلمين إذا أمن الفتنة وأمن أن يعني يقمن بواجباتهم في البيت، فإن أذن لهم أزواجهن فإنه يجوز لهن حضور الجماعة إذا كان فيه أمن وفيه ستر ومن غير أن يكون هناك تطيب أو تزين، وإنما تكون كما هي حال الصحابيات متلفعات بمروطهن، متلفعات مثل الملفع، أي تلفع به وجهها، تتلحف به بجسدها كاملا مثل اللحاف حتى لا يتضح منها شيء. وأيضا أن تكون قد استترت بعد إذن زوجها والقيام بواجبات بيتها، فيجوز أن تذهب وتحضر صلاة الجماعة وإن كان صلاتها في بيتها أفضل، صلاة المرأة في بيتها أفضل لها من صلاتها في المسجد. ثم يقول بعد ذلك عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قال رسول الله قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر بالهاجرة. وتقدم معنا أن كلمة كان هذا الفعل يدل على الاستمرار، إذا قيل كان فإنه يدل على الاستمرار. كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر بالهاجرة، والعصر والشمس نقية، والمغرب إذا وجبت، والعشاء أحيانا وأحيانا إذا رآهم اجتمعوا عجل، وإذا رآهم أبطأوا أخر، والصبح كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها بغلس. حديث جابر جمع فيه أوقات الصلوات، فقال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر بالهاجرة. والهاجرة، وقوله بالهاجرة، الباء هنا الظرفية بمعنى في، أي في وقت الهاجرة. ووقت الهاجرة هو وقت اشتداد الحر، حين يهجر الناس أعمالهم ويذهبوا إلى بيوتهم ليرتاحوا ويتظللوا، وهذا يكون بعد زوال الشمس. وسيأتي معنا أيضا ما يدل على أن صلاة الظهر تبدأ بزوال الشمس. ما معنى زوال الشمس؟ الشمس تطلع من المشرق، فتكون هي في جهة المشرق متجهة إلى المغرب، فيكون الظل إذا وضع عودا، إذا وضع العود المستقيم، يكون الظل متجها جهة المغرب، والشمس طالعة من المشرق، فإذا انتصفت في كبد السماء وصار الظل ليس إلى جهة المشرق ولا إلى جهة المغرب، وتعامدت الشمس مع العود ومع الأرض، هذا وقت نهي لا تجوز الصلاة فيه، حتى تزول الشمس، أي يبدأ انحرافها جهة المغرب ويبدأ انحراف الظل جهة المشرق. فمجرد ما يزول الظل، تزول الشمس وينحرف الظل جهة المشرق، ابتدأ وقت صلاة الظهر، وينتهي وقت صلاة الظهر بدخول صلاة العصر، وهو أن يكون طول كل شيء مثله، طول العود يكون مثله، هنا يبتدئ وقت صلاة العصر. إذن هذا ما يتعلق بوقت صلاة الظهر، كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر بالهاجرة والعصر والشمس نقية، أي يصلي العصر والشمس حية ونقية، ومعنى نقية أنها في ضوئها وحرارتها، لم تبرد ولم تتحين للغروب، مما يدل على أنه يصلي العصر في أول وقتها، وذلك حين يكون ظل كل شيء مثله. ثم يقول والمغرب إذا وجبت، الكلام على الشمس، فالمغرب إذا وجبت هذه الشمس، أي إذا سقطت، وسقوط الشمس غياب حاجبها الأعلى، متى ما غابت الشمس وغاب حاجبها الأعلى عن الأرض وعن الأفق في الرؤية، ابتدأ وقت صلاة المغرب. لا يتكلف الإنسان يرفع ويصعد، لأن أحيانا بعض المباني العالية والأبراج الشاهقة تجد الأرض في الأسفل يؤذن عندها المغرب، ومن كان في الأعلى يرى الشمس، فمن كان في الأسفل قد دخل عليهم وقت المغرب، لا يتكلفون ما صعد من الأعلى. لذلك لما كان النبي صلى الله عليه وسلم صائما وأراد أن يفطر وهو يراقب الشمس، قال النبي صلى الله عليه وسلم أفطرنا، فركب رجل على الناقة فقال لم تزل الشمس، قال أفطرنا، فأفطر النبي صلى الله عليه وسلم، مع أنهم لو صعدوا على شيء لرأوا الشمس، لكن العبرة في الأفق المعتدل، أن الإنسان إذا رأى أن قرص الشمس قد غاب ليس بسبب حائل، يعني من يجلس الآن وبينه وبين الشمس بيت قد لا يرى الشمس قبل الغروب بساعة، يعني يغطيها جبل أو يغطيها بيت من البيوت، إنما المراد أن تغيب عن أفق الأرض المعتدلة. هذا هو وقت المغرب، ويمتد وقت المغرب إلى غياب الشفق وهو بداية العتمة. قال: والعشاء أحيانا وأحيانا. ومعنى أحيانا وأحيانا الحين هو الوقت، أي أوقاتا وأوقاتا. ثم فسر معنى قوله أحيانا وأحيانا قال: وإذا رآهم اجتمعوا عجل، أي أن الصلاة صلاة العشاء تبدأ بغياب الشفق. إذا أظلم الجو وغاب الشفق ابتدأ وقت العشاء. وأحيانا يكون الوقت الموجود في الرزنامة والذي يعتمد أحيانا يكون متأخرا عن وقت صلاة العشاء. بعض الناس الآن يظن أن صلاة المغرب ممتدة إلى أن يؤذن العشاء، وهذا في كثير من الأحيان غير صحيح. إنما وقت المغرب أضيق من ذلك بكثير وأقل من ذلك بكثير، لا ينتظر حتى يؤذن أو قبيل أذان العشاء يصلي المغرب. أحيانا قد يمد أصلا وقت العشاء كما يفعل في الحرمين، أحيانا في رمضان يزيدون الوقت بين المغرب والعشاء، يمدونه أكثر من ساعة أو ساعة ونصف. هذا لا يعني أن وقت المغرب سيمتد إلى وقت العشاء، بل إن وقت المغرب بعضهم ضيقه إلى قدر الصلاة والسنة، أنه وقت ضيق. وبعض العلماء بيّن أنه موسع، وهذا الصحيح أنه وقت موسع إلى غياب الشفق الأحمر. ثم يقول: وإذا رآهم اجتمعوا عجل، أي في أول وقت العشاء. وإذا رآهم أبطأوا أخر. في السابق ما كانت يعني الساعات موجودة، ولا كانت التوقيت الذي يستطيع الإنسان أن يجمع الناس على وقت محدد، لم يكن هذا منضبطا في ذلك الوقت، وكان الناس في قرية واحدة وفي بلدة واحدة ومدينة واحدة، متى ما انتهوا من مشاغلهم اجتمعوا في المسجد فينتظرون حتى يجتمعوا جميعا ثم يصلون. أما مع وقتنا الآن الوقت الحالي، فإنه من المصلحة الشرعية أنه إذا حددت أوقات الصلوات أن يلتزم بها الإمام والمؤذن والمصلون. ما يأتي إنسان ويقول: والله نريد أن نطبق السنة ونؤخر العشاء ونجعل هذا المسجد يصلي الساعة 10 مساء والناس يصلون الساعة 7:30 أو 8. هذا الآن حصلت به مشقة، كون الناس لم يعودوا مثل السابق في قرية واحدة وبلدة واحدة، بل أغلب من يأتي ويصلي في المسجد غالبا ما يكون من أهل المنطقة، حتى يأتي من بعيد ويأتي. فلذلك وحدت الأوقات في وقتها الشرعي في أول وقتها. أما إذا كان الإنسان في رحلة برية مثلا ليس عنده مسجد، أو كانوا في مزرعة أو كانوا في بحر، فإنه يستحب لهم أن يؤخروا ما داموا مجتمعين في مكان واحد ويريدون أن يؤخروا الصلاة، يستحب لهم أن يؤخروها، لكن لا يؤخروها إلى نصف الليل، فإن وقتها ينتهي بنصف الليل على خلاف سيأتي معنا إن شاء الله تعالى. إذن الأصل في هذا هو مراعاة مصلحة الناس وحاجة الناس، لذلك قال أحيانا وأحيانا: إذا رآهم اجتمعوا عجل بالصلاة، وإذا رآهم أبطأوا أخر حتى يجتمعوا لفضيلة الجماعة والاجتماع إليها. ثم قال: والصبح كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها بغلس، أي صلاة الصبح كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها مع بداية الإسفار وغلبة الظلمة. هذا هو الغلس، كان يبتدئ بصلاتها عليه الصلاة والسلام بغلس كما دل عليه الحديث السابق والحديث الذي سيأتي. ثم يقول عن أبي المنهال سيار ابن سلامة قال: دخلت أنا وأبي على أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه، فقال له أبي: كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي المكتوبة؟ سيار بن سلامة الرياحي تابعي، ذهب مع والده إلى أبي برزة يسألان أبا برزة رضي الله عنه عن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. فلما قال له: كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي المكتوبة؟ سؤال عن الكيفية، لكنه فهم من سؤاله أنه يريد المواقيت، لذلك أجابه بالمواقيت. وقوله المكتوبة أي الصلاة المفروضة، أي التي كتبت، كتب عليكم أي فرض عليكم. والمكتوبة الألف واللام هذه للاستغراق، أي جميع الأوقات المكتوبة، فلذلك فسر جميع الصلوات، أي يستغرق جميع الفروض المكتوبة. يقول: فقال: كان يصلي الهجيرة التي تدعونها الأولى حين تدحض الشمس. ابتدأ بصلاة الظهر وسماها الأولى، وسماها الهجير الذي يدعيها الناس بالأولى، والهجير كما تقدم هي التي تكون في الهاجرة وهو اشتداد الحر، ووقتها بعد الزوال كما قال هنا حين تدحض الشمس. وتدحض أي تزول، والزوال هو ابتداء ميلان الشمس جهة المغرب وميلان الظل جهة المشرق، هذا هو الزوال. فقوله الأولى يدل على أن أول اليوم هو شروق الشمس وليس طلوع الفجر. كيف ذلك؟ يقول العلماء: لما قيل عن صلاة الظهر هي الأولى، ولما ابتدأ جبريل الصلاة بالنبي صلى الله عليه وسلم ابتدأه بالظهر، وأيضا لما الصحابة أرادوا أن يبينوا السنن الرواتب يبتدئون بالظهر، فهي الصلاة الأولى في اليوم. فاليوم اختلف فيه هل يبدأ من طلوع الفجر أم يبدأ من شروق الشمس. كون صلاة الظهر هي الأولى هذا يدل على أن اليوم يبدأ من طلوع الشمس وليس من صلاة الفجر، إذ صلاة الفجر تعد من الليلة السابقة وليس من ابتداء اليوم، ابتداء اليوم يكون من شروق الشمس. هذا يترتب عليه مسائل كثيرة، يعني قراءة سورة الكهف في يوم الجمعة متى يبدأ؟ بعد الفجر، بعد طلوع الشمس، يجوز من ليلته، هل يطلق على الليلة أنها من اليوم، إلى غير ذلك، مسائل شرعية تترتب على هذه المسألة. المهم أن نعرف أن من أدلتهم تسمية الظهر بالأولى، أن اليوم يبدأ بطلوع الشمس. طيب، قال في وصف صلاة الظهر أنها حين تدحض الشمس أي تزول الشمس. ثم قال: ويصلي العصر ثم يرجع أحدنا إلى رحله في أقصى المدينة والشمس حية، أي أنه يبكر بصلاة العصر حتى إن أحدنا يرجع إلى رحله أي مسكنه في أقصى المدينة، يعني في آخر المدينة والشمس لا تزال حية، فلذلك ما ينتظر حتى الاصفرار. هذا مذهب للحنفية، أنهم لا يصلون العصر إلا إذا صار طول الظل مثليه، يعني إذا وضعت العصا وصار طول الشيء مثله فهذا هو وقت دخول العصر. وأما الحنفية فيقولون بل إذا صار طول ظل الشيء إلى مثليه، يعني ينتظر تقريبا ساعة أخرى أو أكثر بحسب امتداد العصر أو قصر العصر. والصحيح هو ما دلت عليه هذه الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرجع إلى أهله كان الناس يرجعون إلى أهلهم والشمس حية، أي أنه يصلي العصر في أول وقتها كما هو معمول به عندنا والحمد لله. ثم يقول: ونسيت ما قال في المغرب، والناس هو أبو المنهال. ثم يقول: وكان يستحب أن يؤخر من العشاء التي تدعونها العتمة، وكان يكره النوم قبلها والحديث بعدها. قال: كان يستحب أن يؤخر العشاء كما تقدم معنا، وهذا ضابطه ما ثبت في حديث جابر الحديث السابق أنه كان إذا رأى اجتماع الناس فإنه يبكر بها ويصليها أول وقتها، وإذا رآهم تأخروا بطأ بها وأخرها، فهذا راجع إلى مصلحة الناس. فقوله التي تدعونها العتمة، أي أن مسمى صلاة العشاء في الاصطلاح الأعراب والعرب أنهم كانوا يسمونها العتمة، وهذا إلى يومنا هذا تسمى صلاة العتيم، يسمونها الشيبان والناس كبار السن يقولون صلاة العتيم والعتمة، فما حكم هذه التسمية؟ ورد في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن هذه التسمية، ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم العشاء فإنهم يعتمون بالإبل. ولكن النهي ليس للتحريم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سماها العتمة أيضا لبيان لبيانها للناس وتوضيحها للناس. وعائشة رضي الله عنها قالت: أعتم النبي صلى الله عليه وسلم بالعتمة، فسمتها أيضا العتمة. وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوا. والعتمة هي صلاة العشاء، فالأقرب في ذلك أن تسميتها بالعتمة مكروه، وإنما تسمى صلاة العشاء كما كان يسميه النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال: وكان يكره النوم قبلها والحديث بعدها. هذا من الأمور المكروهة، أن ينام الإنسان قبل صلاة العشاء، وذلك كما سبق أن وقت المغرب وقت مضيق، أو وقت المغرب وقت ضيق، هو موسع لكنه ضيق. فإذا نام الإنسان بعد صلاة المغرب يصعب أن يقوم لصلاة العشاء، وهذا في حكم العادة أن من ينام في هذا الوقت لن يستطيع الاستيقاظ إلى صلاة العشاء، ولو استيقظ فإنه قد أخذ قسطه من النوم والراحة، قد يضطره إلى السهر فيفوت الفجر ولا يستطيع أن يقوم باكرا أو أن يعمل في صباحه. فإذا النوم قبل صلاة العشاء مكروه. قال: والحديث بعدها، أي يكره النبي صلى الله عليه وسلم الحديث بعد صلاة العشاء. بعضهم قال يكره الحديث في الأمور المحرمة، الأمور المحرمة محرمة في هذا بعد صلاة العشاء أو قبلها، وليس هو المراد، بل إن من تحدث في الأمور المحرمة أو جلس لأمور محرمة فقد زاد شرا على شر، وهذا أمر محرم في كل الأحوال والأوقات. ومع شديد الأسف كثير من الناس، بل أصبح عادة الناس الآن اجتماعهم بعد صلاة العشاء إلى قبيل الفجر في اللهو وفي اللعب وفي المشاهدة المحرمة أو في الحديث المحرم أو في اللعب المحرم. فإذا قرب الفجر ناموا عن الصلاة ولا يستيقظون على صلاة الفجر، فيفوتون الواجبات ويرتكبون المحرمات. لا بد على الإنسان أن يحذر وأن يعدل نمط حياته قدر ما يستطيع. طبعا يستثنى من هذا من كان عنده عمل في الليل ويحتاج أن يرتاح في النهار ويكون عمله في الليل، أو أن تكون بعض الأحوال، يعني في بعض الناس تغيرت حياتهم وتغيرت التزاماتهم وأصبحت كلها في المساء. لكن الشرط هنا أن لا يفوت الجماعة، وأن لا يقع في اللغو، وأن لا يفوت مصلحته من الدين والدنيا. فمن يسهر الليل لن يستطيع الاستيقاظ في البكور، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: بورك لأمتي في بكورها. وغالبا أنه سيفوت قيام الليل وسيفوت صلاة الفجر وسيضيع على نفسه فضائل وواجبات كثيرة. لذلك قالوا كان، يعني في هذا الحديث يبين أن النبي صلى الله عليه وسلم يكره الحديث بعدها. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يجلس ويتحدث مع أهله بعد العشاء، وجاءه أبو بكر رضي الله عنه فجلس معه وتحدث معه بعد العشاء، مما يدل على أنه إذا كان الحديث في مذاكرة للعلم أو في مؤانسة للأهل أو في استقبال للضيوف أنه جائز وتزول معه الكراهة. إنما الكراهة تكون في الحديث الذي لا معنى له ولا أهمية له وليس له أي فائدة ومنفعة. أما الأمر المحرم فهو محرم بعد العشاء أو قبلها. ثم قال: وكان ينفتل من صلاة الغداة حين يعرف الرجل جليسه. هذا تقدم في مسألة صلاة الفجر أن من كان جالسا فإنه يعرف الذي بجانبه لبداية الإسفار مع اشتداد الظلمة وإكثارها، إلا أن الإنسان يعرف جليسه، مما يدل على أنه لا يعرف من بعد عنه، إنما بالكاد يعرف من كان مجالسا له، أي في ابتداء الإسفار. ما كان فيه مصابيح ولا إضاءة ولا إنارة ولا ليتات في ذاك الزمان، فلذلك كانوا لا يعرفون بعضهم إلا بعد الإسفار القليل. فلما كان ما يعرف إلا جليسه دل على أنه إسفار قليل ليس الإسفار الكثير. ثم قال: ويقرأ بالستين إلى المئة. هذا هو السنة في قراءة الفجر، أنه يطيل فيها، أن يطيل بقراءته في صلاة الفجر. وقراءته بالستين إلى المئة هذا للتقريب والبيان، وإلا في الستين إلى المئة تختلف من سورة إلى سورة. السور المدنية من عادتها أن تكون آياتها طويلة، وأما السور المكية فالأصل فيها أن تكون آياتها قصيرة: يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطاهر والرجز فاهجر، في حين أن آية الدين وجه كامل في سورة البقرة. لذلك 15 صفحة ووجه من المصحف المطبوع الآن في سورة البقرة 100 آية، وفي سورة آل عمران 13 وجها، في حين أن المدثر والمرسلات قريب أو أكثر من 100 آية في 3 أوجه تقريبا، فرق بين 15 وجه و3 أوجه. لذلك قالوا هذا بالتقريب وبالآيات المتوسطة. المهم أن الإنسان قدر ما يستطيع الإمام يطيل في صلاة الفجر. دل الحديث في فعل أبي برزة رضي الله عنه على التأكيد على المسميات الشرعية. لذلك لما جاء قال: كان يصلي الهجير التي تدعونها الأولى، ويصلي العشاء التي تدعونها العتمة، فيؤكد على المصطلح الشرعي والمسمى الشرعي، ثم بعد ذلك يبين لهم ما يفهمونه من المصطلحات، لا يتخلى عن المصطلح الشرعي. هذا من دأب الصحابة رضي الله عنهم، ومن فعل الصحابة رضي الله عنهم. لعلنا نقف عند هذا، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.